إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام في باب العدة إلى الحديث الرابع والأخير في هذا الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو عينها، اشتكت عينها يعني عينها هي التي اشتكت فتكون فاعل، اشتكت عينها يعني اشتكت هي عينها فتكون مفعولا، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول، يعني كانت تمكث حولا كاملا، فإذا انتهى الحول رمت ببعرة علامة على أن الحول انتهى، على الحول يعني على رأس الحول وعلى نهاية الحول. فقالت زينب، وهي زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي بيتا ضيقا مظلما، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، تفتض به يعني تتمسح به، أيضا علامة على نهاية هذا الحول. فإذا كانت تفتض وكانت ترمي بالبعرة، كل هذا يعني علامة على نهاية الحول. قالت: فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني ما تتمسح بحيوان إلا مات. لماذا؟ من شدة رائحتها، من شدة رائحتها، فبلغت هذه الرائحة بها إلى أنها كانت إذا تمسحت بحيوان يموت من شدة نتن هذه الرائحة. هذا كان في الجاهلية. ثم تخرج فتعطى بعرة، فإذا الافتضاض أولا هو التمسح ثم الرمي بالبعرة، فترمي بها ثم تراجع، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. فإذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن المعتدة لا تكتحل حتى ولو كان ذلك دواء وعلاجا، فتداوي عينها بشيء غير الاكتحال، لأن الاكتحال زينة وهي ممنوعة من الزينة. قال الحفش: البيت الصغير. قال: وتفتض تدلك به جسدها، يعني تتمسح به، تتمسح به كما يفعل الإنسان عند الرقية، وهذا سيأتي. فالإنسان إذا رخى نفسه فهو يعني يمسح بدنه بيديه، فكذلك كانت يعني المرأة تتمسح بهذا الحيوان. قال: الكلام عليه من وجوه، وذكر اختلاف الروايات. قال: وسئل مالك ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. فإذا الاستضاد هو المسح والتمسح. اشتكت عينها، عرفنا عينها أو عينها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، قال: هو تقليل للمدة وتهوين للصبر عما منعت منه، وهو الاكتحال في العين. يعني لماذا أنت مستعجلة في الاكتحال؟ إنما هي 4 أشهر و10، يعني هذه مدة يسيرة بالنسبة إلى ما كنتن عليه في الجاهلية. قال: واختلف العلماء في الإشارة به إلى ماذا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعر، يعني هذا الرمي علامة على ماذا وإشارة إلى ماذا؟ قال أحدهما: بأنه إشارة إلى العدة، فإنها رمت بها بعد انقضائها كرميها بالبعر، فيكون رميها بالبعر إشارة إلى انتهاء العدة، وكأنها رمت بالعدة وتخلصت منها. قال: وثانيهما أنه إشارة إلى أن الذي فعلته من دخولها الحفش ولبسها شر ثيابها وصبرها على ذلك هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة. وكأنها تقول: هذه السنة الطويلة لا شيء عندي بالنسبة إلى حق زوجي ومراعاته، وهذا معنى طيب. فإذا إما هذا إشارة إلى الرمي بالعدة والتخلص منها، أو إلى تهوين هذه المدة بالنسبة لحق الزوج ومراعاته. قال: وفي رواية لمسلم: فإذا مر كلب رمت ببعرة. يعني إيش؟ يعني إذا مر الكلب اصطدت به، تمسحت به، ثم رمت بالإنش بالبحر. فعندنا شيئا، فعندنا شيئا: الأول الافتضاد، والثاني الرمي. فهي تفتض أولا بالحيوان تتمسح به، ثم بعد ذلك ترمي بالإنش بالبحر. يذكرون هنا في تفتض أن الرواية جاءت بها على وجهين: تفتض بالفاء وقالوا يعني أنها جاءت بالقاف ثم الباء الموحدة يعني تقبس تفتض. فأنت لو 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 أزلت النقاط ممكن تكون قاف مع عيش مع باء ثم صاد مهملة تقبص، كأنه مأخوذ من القبس وهو الأخذ بأطراف العيش بأطراف الأصابع. طيب على الرواية المشهورة وهي تفتض قال القط بثالث الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا ترتسم ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض، أي تكثر ما هي من العدة ذفائر تبث تمسح به قبلها وتنبذه، فتأتي الطائر وتمسح به قبلها فيموت من نتن الرائحة. قال فلا يكاد يعيش. وقال مالك تمسح به جلدها كالنشرة، كالنشرة يعني كالرقي، يعني تمسح به جلدها. فإذا على الأول تمسح به قبلها والثاني تمسح به جلدها. وقيل معنى تمسح به ثم تفتض يعني تغتسل، فيكون الافتضاض بمعنى الاغتسال. وعلى كل حال هذا كان شيء يفعلونه أو يفعلنه في الجاهلية. قال الوجه الرابع في فوائده: الأولى نسخ الاعتداد بسنة إلى 4 أشهر و10. عندنا أيها الإخوة في سورة البقرة آيتان، الآية الأولى والذين يتوفون منكم، وهي 234، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني الأزواج بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني عد عليهم مع الحداث كما ذكرنا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية والذين، وهي برقم 240 وهي بعدها في التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني وصية للزوجات في رقاب أولياء الزوج. هذا معنى وصية لأزواجهم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني نفذوا وصية أيها الأولياء أولياء الزوج، نفذوا هذه الوصية للزوجات. ما هي؟ متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول، يعني اتركوها تتمتع في بيت الزوج وأنفقوا عليها سنة كاملة بعد موت الزوج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرجوهم. فإن خرجنا يعني قبل تمام الحول وبعد تمام 4 أشهر و10 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. أيها الإخوة، نحن إذا فهمنا الآية بهذا الشكل، هل ترون هناك يعني ما يوجب النفس كما ذكر أكثر العلماء أن الآية الأولى المتقدمة في التلاوة نسخت الآية الثانية المتأخرة في التلاوة؟ وطبعا هذا على غير المعهود، فإن المعهود أن يكون الناسخ إذا كان في نفس السورة أن يكون الناس يكون إيش؟ متأخر في التلاوة، فهذا على غير المعهود. على كل حال دعونا من هذا التقدم والتأخر. الذي يهمنا الآن، نحن إذا فهمنا الآية الثانية على هذا الوجه، هل يكون هناك يعني نفس؟ على ما يبدو الله أعلم أنه لا نفس هناك، لأن الزيادة على 14 يعني هذا إنما تكون يعني تكون من حق المرأة إذا أرادت أن تبقى في بيت الزوج. فإذا أرادت أن تبقى في بيت الزوج تمام سنة بعد 14، الواجب عليها في أن تبقى. إذا أرادت هذا فالواجب على أولياء الزوج ألا يمنعوها من البقاء. ولذلك مجاهد وأبو مسلم والشيخ السعدي، هؤلاء الثلاثة، وأذكر الآن أن معهم أيضا الشيخ محمد رشيد رضا، يرون أن لا نفس، يرون أن لا نفس، وأن معنى الآية كما ذكرنا، وأن معنى الآية كما ذكرنا. والله أعلم. مجاهد وأبو مسلم والشيخ السعدي ومحمد رشيد رضا على ما أذكر الآن، ما أدري تمام السنة. نعم. قال: وفيه المنع من الاكتحال للحادة مطلقا، مطلقا يعني حتى ولو كان للإيش، حتى ولو كان للعلاج، تعالي بأي شيء، بقطرة، بالتوتية هذه التي يسمونها، تكون علاجا، المهم أنها لا تكتحل حتى ولو كان للعلاج. قالوا: فيه جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامها وتكرار الجواب في الفتوى ثلاثا. نقول: فيه مسألة مهمة يدل عليها هذا الحديث، وهي ماذا؟ قال: دخلت حفشة، دخلت حفشة. فنقول هنا مسألة الخروج من بيت العدة، هل يجوز للمعتد عدة الوفاة أن تخرج من بيت زوجها في عدة الوفاة؟ إذن هذه مسألة مهمة، وهي مسألة خروج المعتدة، مسألة خروج المعتدة. وهذا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الممتع 13 410 إلى 415. فإذا عندنا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها عليها 3 لا بد منها: العدة والحداد ولزوم البيت، العدة والحداد ولزوم بيت العيش، بيت الزوج، العدة والحداد ولزوم بيت الزوج. قال هنا: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاء. يعني إذا كان هناك سبب يمنعها من البقاء في بيت الزوجية فلها أن تخرج، فلها أن تخرج. قال الشيخ هنا يعني حال المعتدة لا يخلو من 3 لا يخلو من 3 إما أن يكون خروجها لضرورة، أو يكون لحاجة، أو لا لضرورة ولا حاجة. إما أن يكون خروجها لضرورة أو لحاجة أو لغير ضرورة ولا حاجة. قال: الحالة الأولى إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز، كما لو خرجت للمزهة أو للعمرة، هذا شيء مهم، فالشيخ عنده أن الخروج للعمرة ليس ضرورة ولا حرج. الحالة الثانية أن يكون الخروج من البيت للضرورة، قال فهذا جائز ليلا ونهارا، مثلا حصل مطر وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، وكما لو شبت نار في البيت. الحالة الثالثة أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري مثلا عصير أو تشتري شاي، ما شاء الله الشيخ أمثلتها، قال ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في النهار، قال ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي. قال ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فإذا ضرب لنا الشيخ أمثلة على مثل هذه الحاجات. قال فلا أن تخرج نهارا لا ليلا، وجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، فإذا هذه عدة حالات بالنسبة لخروج المعتاد. طيب عندنا حديث ولكنه ضعيف، ضعفه الشيخ الإرواء 2131، وهو حديث الفريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد الخدري، أن زوجها خرج في طلب أعبد الله، أعبده أبقوا، فخرج يطلبهم فلحقهم في مكان معين فقتلوه، فلاحقهم في مكان معين فقتلوه، فجاءت واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها في بيت تخاف فيه على نفسها، فأفتاها بالخروج أولا ثم قال لها ماذا قلت، فأعادت عليه فمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخروج. ولكن هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، حديث ضعيف، فإذا إذا خافت على نفسها فإن هذه يعني حاجة فيعني هذا يجوز لها الخروج، والله أعلم. لابد طبعا أن ننظر إلى يعني مدى هذه الحاجة وقدرها. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالعدة. الباب الذي بعد ذلك والكتاب الذي بعد ذلك هو كتاب اللعان. اللعان هذا مصدر مثل القتال والجهاد على وزن فعال، والمصدر الذي يكون على وزن فعال يكون أيضا على وزن مفاعلة، قتال مقاتلة، جهاد مجاهدة، لعان ملاعنة. فالمصدر الذي يكون على وزن فعال يكون أيضا على وزن مفاعلة، وهو يقتضي أن يكون بين إيش بين طرفين، فاللعان بين طرفين، القتال بين طرفين. وسمي لعانا لأن الزوج يشهد 4 شهادات بالله، إنه لصادق فيما رمى به زوجته، والخامسة يقول واللعنة الله عليه إن كان من الكاذب، فمن أجل هذا سمي لعان. طيب الزوجة تدرأ الحد عنها بماذا؟ تشهد 4 شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلماذا لم يسمى مثلا غضاب؟ كما سمي لعام. فنقول أن هذا من باب الإيش؟ أن هذا من باب التغليف، كما يقال عن أبي بكر وعمر العمران، الشمس والقمر القمران، علاوة على أن الزوش هو الذي يبدأ يهرس، الزوش هو الذي يعني يبدأ باللعام، وهو يعني من أقواله، واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلأنه هو الذي يبدأ فسمي لعام. وهنا يعني خصت الزوجة بلفظ الغضب، واكتفي في حق الزوج بلفظ اللعن لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، طبعا لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. فإذا يعني الأمر في حقها أشد، فمن أجل هذا كان المناسب أن يكون الغضب عليها، لأن الغضب أشد من الإيش؟ أشد من اللعنة. الغضب أشد من اللعنة، اللعنة هو الطرد من إيش؟ من رحمة الله، وأما الغضب فهو لعن وزيادة، هو لعن وإيش؟ وزيادة. طيب، هل يعني ألفاظ اللعان هذه هل هي شهادة أو يمين؟ عندما يقول أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به، قوله أشهد بالله هذا هل هذه شهادة ولا يمين؟ طيب، الذي يهمنا ما الذي يترتب على ما، يعني نحن إذا قلنا شهادة ماذا يترتب عليه، وإذا قلنا يمين ماذا يترتب عليه؟ إذا قلنا شهادة فإذا لا يجوز الملاعنة إذا كان مثلا الزوجة كافرة، إذا كانت نصرانية. لماذا؟ لأن الكافر لا تقبل إيش؟ لا تقبل شهادته. وكذلك المحدود، لو إنسان متزوج امرأة قد حدت قبل ذلك في زنا أو في سرقة، فالمحدود لا تقبل شهادته، بخلاف الإيش؟ بخلاف الأيمان، بخلاف الأيمان. فهذا هو الذي يترتب على هذا الشرط. الله تبارك وتعالى سماها شهادة، قال فشهادة أحدهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها أيمانا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما سنذكر، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان. وبعض العلماء يعني أراد أن يجمع فقال هذه أيمان بلفظ الشهادة، واليمين إذا كان بلفظ الشهادة فهو يمين مؤكد، كأن الذي يحلف يحلف على شيء إيش؟ على شيء رآه، وهذا مناسب لحرمة الفروج، لأن هذا يتعلق بحرمة الفروج. فمن المناسب أن يكون اليمين إيش؟ أن يكون اليمين مؤكد. فمن أجل هذا خرج اليمين بألفاظ الإيش؟ بألفاظ الشهادة، يعني كأن الإنسان هذا الذي يحلف عليه كأنه يراه أمام عينيه، وفي هذا يعني زجر له أن يحلف على الزور والبهتان، بل لا بد أن يحلف عن يقين وأن يكون متأكدا مما يقول. قال العلماء وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، فالقسامة تتعدد 50 يمين، واللعان يتعدد، وإلا فالأصل في اليمين أن لا يتعدد، واحد يحلف مرة واحدة وانتهى. الحكمة في مشروعية اللعان ماذا؟ حفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج. إنسان رأى رجلا مع امرأته فماذا يفعل؟ ماذا يفعل كما جاء في بدء اللعاب، لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني ماذا يفعل إن سكت، سكت على أمر عظيم، وإن تكلم جلدتموه، فماذا يفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يكن نزل وحي. فمن أجل هذا شرع الله تبارك وتعالى اللعان، من أجل ماذا؟ من أجل دفع المعرة عن الأزواج، من أجل دفع المعرة عن الأزواج، ومن أجل حفظ الأنساب، لأنه يمكن أن تكون المرأة عالقة من هذا الذي فجر بها. فإذا شرع اللعان حفظا للأنساب ودفعا للمعرة عن الأزواج. ثم ذكر في الباب 8 أحاديث، منها فقط يعني حديثان الأول والثاني في اللعان، وبقية الأحاديث يعني أشياء ملحقة، أشياء ملحقة. فإذن هذا يعني باب اللعان وإيش وما يلحق به، باب اللعان وإيش وما يلحق به، فليست كل الأحاديث في اللعان. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني ذكر لنا مقدمة لا نطيل فيها في الممتع 13283، فذكر أن اللعان يعني مصدر يكون بين طرفين، وذكر معنى اللعن في اللغة وهو الطرد والإبعاد. ثم قال واللعان في الاصطلاح، وهذا اكتبوه لأنه غير موجود، قال شهادات مؤكدات بأيمان. شوف كيف الشيخ قال شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. طيب ما هو سبب اللعان؟ يعني ما الذي يحمل الزوجين على اللعان؟ ما الذي يحمل الزوجين على اللعان؟ كما ذكرنا هنا، ما ذكرنا ماذا؟ دفعا للإيش؟ دفعا للمعرة عن الأزواج، وهذا فيه أنه يرميها بالإيش؟ يرميها بالإيش؟ بالزنا، إذا كان قصده دفع المعرة عن نفسه. طيب وحفظ الأنساب، هذا تنبيه مهم، حفظ الأنساب. فتقول يعني حفظ الأنساب لا يلزم منه، لا يلزم منه أن يرميها بالزنا، وإنما يكون قصده، يكون قصده نفي الولد. فإذا تنبه لهذا، فاللعان يشرع لشيء، دفع المعرة عن نفسه، وهذا يعني فيه أنه يتهمها بالزنا، وحفظ الأنساب هذا قد يتهمها بالزنا ويريد أن ينفي الولد، وقد لا يتهمها بالزنا وإنما يكون قصده نفي الولد حتى بدون اتهامها بالزنا، فيقول أنا لا أتهمها بالزنا ولكن هذا الولد ليس بولد. فإذا يشرع اللعان لنفي الإيش؟ لنفي الولد حتى وإن لم يتهمها بالزنا. وهذه المسألة ستأتي، وهذه المسألة ستأتي، فيشرع اللعان لهذين السببين. ثم ذكر في صحة اللعان، يعني ما شاء الله على المذهب هنا ذكر 8 شروط لصحة اللعان، فنحن نكتبها ونأخذ منها ما دل عليه الدليل. 1، أن يكون بين زوجين، أن يكون بين زوجين، يعني ما يكون اللعان بينك وبين امرأة أجنبية، أن يكون بين زوجين. 2، أن يكون باللغة العربية، طبعا هذا على المذهب، ونحن نضيف إليه فنقول أن يكون باللغة العربية كلما أمكن، كلما أمكن، فإذا بهذا يكون شرط جيد، كلما أمكن. 3، أن يكون القذف، أن يكون القذف بصريح الزنا، أن يكون القذف بصريح الزنا. ما يقول مثلا امرأتي أتت بشبهة، أو امرأتي قبلها فلان، لا، لا بد أن يكون بصريح الإيش، بصريح الزنا، فإذا يقذفها بصريح الزنا لا بكناياته. 4، أن يكون الزوجان مكلفين فلا يقع اللعان بين الزوجين إذا كان أحدهما صغيرا أو مجنونا، إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا لعان بينهما. 5، أن يبدأ الزوج قبل الزوجة، أن يبدأ الزوج قبل الزوج، وهذا شرط. 6، يعني أن يكون بالألفاظ المذكورة في القرآن، أن يكون بالألفاظ المذكورة في القرآن، اللعن في حق الزوج والغضب في حق الإيش؟ الزوج. 7، يعني أن تكتمل الألفاظ الموجودة في القرآن، لازم 4 شهادات والخامس، 4 والخامس، ما يكون 3 والرابعة، فإذا لابد من الالتزام بالعدد. 8، أن يقول أشهد بالله، ما يقول أقسم بالله أو أحلف بالله، لازم يقول أشهد بالله، وهو ربما يكون داخل في الشروط التي قبل، أن يقول أشهد بالله، فهذه يعني شروط ذكرها الشيخ حتى يصح اللعان. هذه المسألة التي ذكرناها أنه يعني أن اللعان يشرع لنفس الولد وإن لم يتهمها بالزنا، هذا في صفحة 300، هذا في صفحة 300. والشيخ ينكر على الحنابلة إنكار شديد. ماذا يقول الحنابلة؟ يقولون إذا أراد أن ينفي الولد ماذا يفعل؟ قالوا يتهمها بالزنا، ها، من أجل أن ينفي الولد. كيف يتهمها بالزنا؟ هو بالأن لا يتهمه، فألزموه أن يتهمها بالزنا حتى ينفي الإيش؟ حتى ينفي الولد. الرجل يقول أنا لا أتهمها ولكن أريد أن أنفي الولد، كيف أنتم تلزموه بأن يتهمها؟ قالوا فإذا أراد أن ينتفي منه يجب أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا هو المذهب، لكن هذا القول ضعيف جدا. قال والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد، فيقول لم تزني ولا أتهمها بالزنا، ولكن هذا الولد ليس مني. فهذا هو الصواب الذي اختاره أكثر الأصحاب كما يقول الشيخ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن اللعان يجوز لنفي الولد، أن اللعان يجوز لنفي الولد. طيب، هنا سؤال يتعلق بهذه المسألة، هل يجوز أن ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه حتى يولد؟ يعني هو استرار في شيء معين وهو لا يتهمها، فأراد أن ينفي الولد قبل مولده، فهل يجوز هذا؟ قال المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، والقول الثاني أنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعه، وهذا هو الصواب لدلالة السنة عليه. صح، في قصة هلال بن أمية لما جاء واتهم امرأته وتم اللعان وانتفى من الولد قبل ايش؟ قبل ولادته. فإذا يجوز له أن ينفي الولد قبل ولادته. وهنا أيضا سؤال يتعلق بهذه المسألة، هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد، أو يكتفى بلعان الزوج؟ يعني في مثل هذه الحالة التي قصد الزوج فيها نفي الولد، هل المرأة أيضا تلاعن؟ الصواب أنها لا تلاعن في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إنما يلاعن من أجل إيش؟ من أجل نفي الولد، هي لا تلاعن في هذه الحالة. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وتبقى لنا مسألة أخرى نذكرها بعد أن نقرأ الأحاديث. وذكر في الباب يعني 8 أحاديث. وتعلمون أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر اللعان في سورة النور، فذكر الله تبارك وتعالى حكم الزاني والزانية، وبعدين حكم القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم ذكر ما إذا قذف الرجل امرأته. فإذا عندنا 3 أمور، حكم الزنا والقذف، وما إذا قذف الرجل امرأته وهو اللعان. فإن قال قائل ولماذا لا يجلد الزوج يعني 80، فإنه قاذف، لماذا خص الزوج بالخصوص باللعان؟ والجواب يعني أن هذا لا يكاد يصدر من زوج إلا إذا كان خصا، فرحم الله عز وجل الأزواج وجعل لهم هذا الحكم. فإذا رأى الإنسان رجلا مع امرأته فلا يلزمه أن يأتي بأربعة شهود، وإنما يذهب ويش؟ يذهب ويلاعن، يذهب ويلاعن. ولذلك قال سعد بن عبادة يعني لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، لضربته بالسيف غير مصفح، أنا أضرب بالحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني لأغير من سعد والله أغير مني. وإذا كان الله تبارك وتعالى أغير وشرع اللعان، فتطبيق اللعان هو الإيش؟ هو الإيش؟ هو الغير. شوف سبحان الله كيف، فنحن نحسب أن الغيرة أن الإنسان يجيب السيف ويقص، لا، ليست هذه الغيرة، وإنما الغيرة أن تكون غيرتك متابعة لغيرة الله عز وجل، وغيرة الله عز وجل هو اللعان، هو هذا الحكم. فالذي يغار فعلا يذهب إلى القاضي ويلاعن، هذه هي الغيرة الحقيقية، وليست الغيرة أنه يتعجل ويضرب بالسيف. فقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلا أنفسهم، يعني ما في إلا هو بس. وبهذا نستدل على أنه يأتي بكم شهيد، يعني في غير الزوج يأتي بكم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، وهو العيش وهو الرب، لأن الله عز وجل قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وهذا الذي قذف المغيرة بن شعبة في عهد عمر إنما أتى بإيش؟ إنما أتى بثلاثة، والقذف يكون الإيش؟ يكون الرب. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، يقول وأشهد بالله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا هو فعل هذا فعندنا يعني حالتان، إما أن تعترف فترجم، وإما أن إيش؟ وإما أن تجحد وتنكر. فإذا أنكرت فما الذي يبرأ عنها الحد؟ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتقول أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وأشهد بالله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا هو ذكر وهي ذكرت ردت عليه، ففي هذه الحالة تتم الفرقة المؤبدة بينهما، تقع الفرق. ولا يشترط أيها الإخوة إن القاضي هو الذي يعلن الإيش الفرق، إذا أعلن صحيح، أما وقوعها فهي تقع بنفس اللعنة، فالفرقة بينهما تقع بإيش؟ تقع بنفس اللعنة. ولا يشترط أنه يطلق، ما في طلاق، هذا لعنة. فإذا تقع الفرقة بينهما بمجرد اللعنة، إذا هي انتهت من كلماتها خلاص حصلت الإيش؟ الفرقة، فيفرق القاضي بينهما. وإن جاءت بولد فالولد إيش؟ فالولد ولدها، الولد ولدها. فإذا اتهمها بالزنا يدفع عن نفسه المعرة وينتفي من الإيش؟ وينتفي من الولد، لأن الولد ولدها. قال الشيخ السعدي بعد أن ذكر يعني حكم القذف، قال فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم، قال وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته بارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه. فإذا هذا أيها الإخوة لماذا؟ دفعا للعار عن نفسه ونفي الولد. قال وسماها الله عز وجل شهادة لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول أشهد بالله. فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف، ولذلك قبل نزول اللعان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية؟ قال له البينة أو إيش؟ أو حد في ظهرك، إما أن تأتي ببينة وإلا تحد حد الإيش؟ حد القذف. فإذا الزوج فعل هذا سقط عنه حد القذف. قال وظاهر الآيات ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها، قال وهل يقام عليها الحد بمجرد لعن الرجل ونقولها أم تحبس فيه؟ قولان للعلماء وسيأتينا شيء منها. قال فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عليه. قال وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنه، واشتراط الترتيب فيها وألا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء. ولذلك الحنابلة قالوا بالهج باللغة العربية. قال وفيه أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما سيأتي، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح. فإذا نكتب هذا القاعدة من الشيخ، ماذا يقول؟ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ولذلك هذه امرأة هلال بن أمية لما ولدت الولد، الولد جاء شبيه بمن؟ جاء شبيها بالذي رميت به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالشبه هنا غير معتبر، الشبه هنا غير معتبر، وإنما المعتبر هو الحكم. لا يعتبر ولا مع الفراش. يعني مثلا الإنسان له زوجة وبعدين جاءت بولد غريب لا يشبه الأولاد، فنقول الشبه غير معتبر لأن فيه فراش لأنها زوجتك، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. يعني ما عندنا مرجحات أخرى، لا لعان ولا فراش ولا أي شيء آخر، ما عندنا إلا الشبه. ففي مثل هذه الحالة يعني يعتبر الشبه. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر. طبعا الحديث الأول أيها الإخوة فيه بدء اللعان، بدء الإيش؟ بدء اللعان، كما في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الحيض، فهذا بدء اللعان يعني أول ما نزلت آيات اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني وإيش؟ وجلد. تكلم بأمر عظيم وجلد، وتكلم بأمر عظيم لماذا؟ لأنه يتكلم في حق أهله. وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني سكت على أمر عظيم لأنه لا يطيقه. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، ما في حكم شرع، لم ينزل حكم يتعلق بهذه الحالة. وأما نحن والله المستعان فأجوبتنا جاهزة في كل حادثة. فلم يجب صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني هو لما سأل ما كان حصل شيء، وإنما هو سأل إما افتراضا، وهذا مستبعد في حق الصحابة، انتبهوا لهذا أيها الإخوة، إما أنه سأل افتراضا أو أنه قد بدت له يعني أمارات وعلامات، وهذا هو يعني اللائق بالصحابة، ربما رأى من زوجته تصرفات معينة فسأل هذا السؤال. وأما أن نقول الصحابة يعني هو قاعد يفكر فصرت هذا السؤال، فهذا لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم، ويعلمون قول الله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤ. فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا إيش في المثل؟ البلاء موكل بالإيش؟ بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق، يعني هو لما تكلم ونطق بعد ذلك ابتلي بما نطق به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا هو المشروع، فإذا حصل التلاعن فالقاضي قبل أن يتم هذا لا بد من التذكير والموعظة، ويخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني إن كنت أيتها المرأة فعلت شيء فاعترفي، وعذاب الدنيا هو الرجم أهون من عذاب الآخرة، لأنها إذا لاعنت ونجت من عذاب الدنيا فينتظرها عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا الموعظة للإيش؟ في الجانبين والكرب. فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. سبحان الله. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. شوف كيف السنة بين القرآن. هنا جاء الوعظ، هذا ما ذكر في القرآن. فبدأ بالرجل، فإذن هذا بيان للقرآن. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. طبعا فهل منكما تائب. هذا متى؟ هذا متى يقال هذا؟ وإيش الفائدة منه بعد الآن؟ فإذا ممكن ليش؟ ممكن الرجوع. فإذا يستفاد من هذا أنه يمكن ليش؟ أنه يمكن الرجوع. فلو رجع الزوج فإذا ليش؟ إذا رجع الزوج يجلد، وإذا رجعت المرأة ترجع. فهل منكما تائب؟ ثلاثة. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، يعني لا يمكن أن ترجع إليه مرة أخرى، لا بزوج غيره ولا شيء، خلاص فرقة مؤبدة. قال: يا رسول الله مالي والمهر الذي دفعته؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، لو أنت صادق وهي كاذبة وزنت فعلا، فهو بما استحللت من فرجها المدة اللي فاتت، أنت استحللت فرجها خلاص، هذا في مقابل المهر، هذا لو كان صادق. وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، إن كنت كذاب فإذا يقينا أنت ما تستحق ليش المهر، فإن كنت لا تستحق المهر في حال الصدق فأنت لا تستحقه يقينا في حال ليش الكذب. قال: الكلام عليه من وجوه. الأول: هذا الحديث بهذه السياقة للإمام مسلم. قال: الثاني أن الملاعب لهذه المرأة هو هلال بن أمية، الملاعن لهذه المرأة هو هلال بن أمية. والصحيح أيها الإخوة كما يعني يترجح بعد مناقشات عريضة وبحوث طويلة، فالذي يبدو الله أعلم يعني ما يلي في ثلاثة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان: عاصم وهلال وعويمر، عاصم وهلال وعويمر. فعاصم سأل سؤالا مجردا، عاصم سأل سؤالا مجردا، يعني ممكن أن تقول يعني حتى بلا تهمة، يعني ما كان رأى وإنما هو ممكن يكون سؤال افتراض. ثم هلال سأل وابتلي بذلك، فنزلت الآيات بسببه، بسبب من؟ بسبب هلال. ثم حصل لعويمر ما حصل لهلال، فجاء يسأل فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قد أنزل في ذلك قرآنا. فإذا عاصم سأل وما تم لعان بس سؤال، وسأل هلال وحصل أنه لاعن امرأته. ثم لما جاء عويمر يسأل عن مثل ما سأل عنه هلال، فكانت الآيات قد إيش؟ قد نزلت. فلذلك تجد العلماء يختلفون، حمف يختلفون هل هذه الآيات نزلت بسبب هلال أو بسبب إيش عويمر. والصحيح أنها أول ما نزلت نزلت بسبب من؟ بسبب هلال بن عمر، هذا هو الصحيح. وهلال بن أمية هذا هو أحد الثلاثة الذين يعني خلف أمرهم، هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرار بن الربيع، فهو هو هذا. والحافظ ابن حجر يقول إن هذه القصة كانت يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لكن الحافظ ابن حجر يقول وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل إيش؟ أن يعتزل امرأته. فيرجح يعني أن اللعان يعني وقع بينهما في السنة العاشرة وليس في السنة التاسعة، هذا يقوله الحافظ ابن حجر. طيب، والرجل الذي رميت به يسمى شريك ابن السحماء، شريك ابن السحماء، والسحماء أمه، والسحماء أمه. قال واختلف العلماء هل الآيات نزلت بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية على قولين، وكل منهما ثابت في الصحيح، لكن الجمهور على الثاني، يعني على شو؟ على أنها نزلت بسبب هلال، أنها نزلت بسبب هلال. قوله أن فلان ابن فلان، فلان كناية عن الأعلام، لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة والفاحشة هي الزنا، قال القرطبي كل فحشاء في القرآن زنا إلا قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء، يعني البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هنا المراد بها البخل، المراد بها ليش؟ البخل. قال وأما سؤاله فيحتمل أن يكون عن أمر لم يقع، ويحتمل أنه وقع، لكن أراد إبهامه استحياء من إظهاره، استحياء من إظهاره. الحديث واضح، قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فإذا أول ما سأله كان الأمر لم يش، كان الأمر لم يقع. قوله فأنزل الله تعالى هذه الآيات مقتضاه أن سؤاله سبب نزولها. قال ووعظه، قال الوعظ، طبعا هذا كله في بيان يعني الألفاظ الغريبة، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، صح، هو هذا أصل الوعظ. الوعظ هو أصل إيش؟ هو النصح والتذكير بالعواقب. الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. اتقوا الله فإنه من اتقاه وقاه ومن شكره زاد. هذا وعظ لأنه تذكير بالإيش؟ بالعواقب. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا تذكير بالعواقب. فإذا أصل الوعظ هو التذكير بالإيش؟ بالعواقب. قوله إن أحدكما كاذب هو مما غلب فيه غلب فيه المذكر على المؤنث. قال وفيه رد على من قال من النحاة إلى أن أحدا لا تستعمل إلا في النفي. إن أحدكما هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، فأحد يعني تستعمل في النفي والإيجاب. لكن هنا يعني منهم من فرق تفريقا جيدا، فقالوا إذا كانت أحد بمعنى واحد، إذا كانت أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإيجاب يعني في الإثبات، نحو قوله قل هو الله أحد يعني إيش؟ واحد. وأما أحد التي هي للعموم، أحد التي هي للعموم فهذه يعني لا تستعمل إلا في الإيش؟ إلا في النفي، كما تقول ما في الدار من أحد، هذه للعموم. وكما تقول ما جاءني من أحد، فإذا أحد التي للعموم هذا لا تستعمل إلا في النفي. وأما أحد التي بمعنى واحد فهي تستعمل في الإيجاب. وذكر هنا عندك بيت من الشعر اجتمع فيه أحد التي للعموم وأحد التي بمعنى واحد. قال لقد ظهرت فلا تخفى على أحد. هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. فإذا هنا أحد التي للإيش؟ للعموم. إلا على أحد يعني إلا على واحد لا يعرف القمر، لا يعرف القمر. فاستعمل الأولى لعمومها في النفي والثانية التي هي بمعنى واحد في الإيجاب. فإذا هذه فائدة جيدة. قوله هل منكما تائب يحتمل أنه إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى، فإنه لم يحصل اعتراف منهما أو من أحدهما، ويحتمل أنه إرشاد للزوج، فإنه لو راجع وأكذب نفسه كان توبة. وظاهر الحديث أنه قال هذا بعد فراغهما من اللعاب. وقال الداودي أنه كان أنه قال قبل اللعان تحذيرا لهما، والأول أظهر. فإذن على كل حال لو اعتبرنا أن هذا بعد اللعان فهذا إما أن يكون المراد التوبة فيما بينهم وبين الله، أو يعني يجوز الرجوع، يجوز الرجوع. وقوله لا سبيل لك عليها يحتمل رجوعه إلى التفريق بعد اللعان. لا سبيل لك عليها يعني هذا دليل على أنه يعني تم التفريق بينهما بعد اللعان. قال ويحتمل رجوعه إلى المال. لا سبيل لك عليها يعني مالك مهر، لا مال لك. قال وجه السادس في فوائده الأولى الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها، إذا قلنا إن سؤاله عن أمر لم يقع، وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها. وقد كان في السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع. وفي الصحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، يعني المسائل التي لا يحتاج إليها. قال العلماء: إن كانت المسألة مما يحتاج إليها في أمور الدين وقد وقعت فلا كراهة فيها. وقد كان المسلمون يسألون رسول الله عن الأحكام الواقعة فيجيبه، وإنما كره المسائل هنا وعابها لأنها لم تقع بعد. على كل حال أيها الإخوة، يعني ما ينبغي أن يكون السؤال فيه يعني نوع من التعمد ولا عدم الفائدة. وأما إذا كان السؤال فيه فائدة فلا بأس به. ألا ترون أننا في الدرس واحد منكم يسأل سؤال ما بيخطر على البال؟ فإن كان هذا يعني على سبيل التعنت فإذا هذا يعني يكره مثل هذا السؤال، وأما إن كان فعلا يريد أن يعرف حكمه إذا وقع فهذا لا بأس إيش، هذا لا بأس به. فإذا يعني لا يرجع الذنب إلى شو، إلى نوع السؤال، وإنما يرجع إلى حال السؤال، حال السائل، وإنما يرجع إلى حال السائل. فنقول فالذنب لا يرجع إلى مضمون السؤال، وإنما يرجع يعني إلى حال السائل. فيه أيضا الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص، وفيه وعظ المستفتي والمدعي، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر. والدليل على هذا أنه في قصة هلال بن أمية أنها جاءت به يشبه الذي زنى، لكن المسائل تجرى على أفراد. وفيها عرض التوبة على المذنبين، وفيه أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة، وفيه البداءة بالزوج في اللعان، فلولا عنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة. الثامنة أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع، واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو الغضب باللعن، والأصح عدم الصحة فيه. صح، الأصح أن ما ذكره الله عز وجل ورتبه فلا بد من الالتزام به. الفائدة التاسعة أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدا ولا تعزيرا، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. ففي مثل هذه الحالة يقينا واحد من الاثنين كاذب، فإذا طالما أنه ما تعين والأمر تردد فإذا لا يعاقب. العاشر أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، ولا بد، لا بد إمام أو قاضي، إمام الدولة، ما يكون إمام المسجد كما يفعل الناس هذه الأيام، يأتون يطرقون الأبواب على أئمة المساجد الساعة 2 في الليل يقول أبغى أتزوج، زوجني بهذا. هذا أمور عجيبة هذا. الحادية عشرة وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما، فنقول يعني الفرقة تقع بنفس اللعان. الثانية عشرة أن التفريق بينهما، هنا يقول لا يقع بنفس التلاعن، بل لا بد من تفريق الحاكم بينهما لقوله ثم فرق بينهما، وبه قال أبو حنيفة وحده، وخالف الجمهور وقالوا تقع الفرقة بينهما بنفس اللعان، ونحن مع الجمهور. وإنما فرق بينهما لأن الفرقة وقعت بينهما، فيكون هذا من باب إظهار الحكم، من باب إظهار الإيش؟ الحكم. هذا من باب إظهار الحكم، وليس معناه أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي، بل الفرقة تقع بنفس اللعان كما قال الجمهور. قال: وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده. طبعا لا، لا بد من أن تلعن هي أيضا. قال: ثم اختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا كذب نفسه بعد ذلك، فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعنى المحرم، وقال مالك والشافعي: لا تحل له حتى لو أكذب نفسه. الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بلعانهما إلا بالإتيان بجميع ألفاظه المذكورة، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة. ولا كافة العلماء؟ العلماء كافة، كافة العلماء هذا لحن. قال: وهو مذهب العلماء كافة. الرابع عشر: أن اللعان لا يجوز إلا بين حرين مسلمين غير محدودين، فلو كان الزوجان أحد أو أحدهما رقيقا أو ذميا أو محدودا في قلب فلا لعان بينهما، وهذا مذهب أبي حنيفة. والصواب قول الجمهور أنه يقع بين أي زوجين، والذين يرمون أزواجهم فالحكم معلق بالزوجين. فإذا يقع بين أي زوجين. في حديث: لا لعانة بين مملوكين ولا كافرين، لكن هذا ضعيف أيها الأخوة، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ في هداية الرواة 3255. لا لعانة بين مملوكين ولا كافرين، هذا ضعيف. الخامسة عشرة: ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، فالمهر لها. واختلف في غيرها على ثلاثة أقوال: أن لها نصفه، لا شيء لها أصلا، لها جميعه. فعلى كل حال المدخول بها يعني يثبت لها المهر، واختلف في غيرها. السادسة عشر: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وأنه مقابل لما استحل من فرجها. هذا هو الحديث الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.